الفصل الثاني، الدرس الرابع، الأعداد الحقيقية. فكرة الدرس: أتعرف على الأعداد في نظام الأعداد الحقيقية وأقوم بتصنيفها. الأعداد الحقيقية هي مجموعة الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية معا. ونلاحظ أن الأعداد النسبية قد تحدثنا عنها في الدروس السابقة، وهي عبارة عن الأعداد الطبيعية بداخل الأعداد الكلية، والأعداد الكلية والأعداد الطبيعية داخل الأعداد الصحيحة، والأعداد الصحيحة بما تهويها من أعداد كلية وأعداد طبيعية داخل الأعداد النسبية. ولكن مجموعة الأعداد التي سمعناها من قبل، وهي مجموعة الأعداد غير النسبية، يتبادر للذهن: ما هو العدد الغير النسبي؟ نلاحظ هنا أن هناك بعض الجذور مثل جذر 7، فهي تساوي الكسر العشر 2 فاصلة ومجموعة من الأرقام في الأجزاء كثيرة جدا. ونلاحظ هنا أن الكسر العشر دون يستمر دون تكرار، وكذلك أنه غير منتهي ولا يمكن كتابته على صورة كسر اعتيادي، لذلك فهو يسمى عدد غير نسبي. والجذر التربيعي لأي عدد ليس مربعا كاملا هو عدد غير نسبي، مثل جذر 5 وجذر 3 وجذر 11، هذه كلها تسمى أعداد نسبية. والقيمة التقريبية باي أيضا ضمن الأعداد الغير نسبية. إذا نلاحظ هنا أن المجموعة الأعداد الحقيقية هي أكبر وأشمل وأعم من الأعداد النسبية والأعداد الغير نسبية، لذلك فهي تحتوي على الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية بما تحوي كل منها من مجموعة أعداد. مثال: سمي كل مجموعة من الأعداد التي تنتمي إليها الأعداد الحقيقية الآتية: 0.25 25 25 25. نلاحظ هنا أن في منطقة الأجزاء يتكرر العدد 25، وهذا العدد يمكن كتابته على بالشكل التالي: 25 جزء من 100، ونضع شرطة فوق العدد 25، لأننا لاحظنا أن العدد 25 يتكرر بصفة دورية دون انقطاع، ولذلك يسمى عدد دوري. والعدد الأعداد الدورية هي أعداد نسبية. الجذر التربيعي للعدد 36، وهو يساوي 6، وهذا عدد كلي وعدد صحيح وعدد نسبي. أما الجذر التربيعي لسالب جذر 7، فهذا عدد لا يقع داخل الأعداد الحقيقية، حيث أن الجذر التربيعي لا يسمح بوجود عدد سالب داخل الجذر. أما سالب جذر 7 فهو يساوي تقريبا 6 وكسور غير متكررة. ونلاحظ هنا أن الكسر ليس منتهيا ولا متكررا، فهو عدد غير نسبي، لأنه لا نستطيع إيجاد مربع كامل لهذا العدد. والخصائص التي تتحقق للأعداد الكلية والصحيحة والنسبية تتحقق أيضا للأعداد الحقيقية. ومن تلك الخصائص: خاصية الإبدال والتجميع، وخاصية التوزيع، وخاصية العنصر المحايد، وخاصية النظير الجمعي، وخاصية النظير الضربي. وخاصية الإبدال هي أن تقوم بإبدال أماكن الأعداد دون أن تتغير أو تؤثر على العملية. فمثلا ألف زائد باء تساوي باء زائد ألف، وألف ضرب باء تساوي باء ضرب ألف. وهذه الخاصية تتحقق مع عمليتي الجمع والضرب. أما التجميع فهو ألف زائد باء زائد جيم تساوي ألف زائد باء زائد جيم. ولكننا نلاحظ هنا أن القوس يقع ما بين ألف وباء، يحتوي ألف وباء، والقوس في الطرف الآخر يحتوي باء وجيم. ونلاحظ هنا أن أماكن الرموز لم تتغير، فقد بدأنا بألف ثم تبعنا ألف بباء ثم تبعنا باء بجيم، وكذلك في الطرف الأيسر ألف ثم باء ثم جيم. ولكن الذي يتغير هنا هو حركة الأقواس، فالقوس هنا مع ألف وباء في الأيمن، وفي الأيسر مع باء وجيم، وهذه أيضا حركة الأقواس لا تؤثر على ناتج عملية الجمع، وحيث أن القوس في ترتيب العمليات له الأولوية الأولى، فإننا نلقي النظر على أننا سوف نقوم بجمع ما بداخل القوس أولا، ثم نضيف إليه ما خارج القوس. أما في حالة الضرب فإن ألف ضرب باء ضرب جيم، والقوس هنا يحتوي ألف وباء، ثم ننتقل إلى الطرف الأيسر ألف ضرب باء ضرب جيم، فإن القوس هذا ينتقل إلى الحرفين باء وجيم. أما خاصية التوزيع فيتختص بعملية الضرب والجمع، حيث أن ألف ضرب القوس باء زائد جيم تساوي القوسين ألف ضرب باء زائد القوس الثاني ألف ضرب جيم، أي أننا قمنا بتوزيع عملية الضرب على الجمع. والعنصر المحايد هو العدد الذي إذا أضفناه إلى عملية الجمع فإنه لا يؤثر على العدد المضاف إليه، أي أن ألف زائد صفر تساوي ألف، وكذلك صفر زائد ألف تساوي ألف. أما في حالة الضرب فنلاحظ هناك عدد أيضا إذا ضرب في عدد لا يؤثر عليه، فهو الواحد، أي ألف ضرب واحد تساوي ألف. إذن نستطيع أن نقول أن المحايد الجمعي هو صفر، والمحايد الضربي هو واحد. النظير الجمعي وهو إضافة إشارة معاكسة للعدد، أي أن العدد ألف نظيره الجمعي سيكون سالب ألف. أما النظير الضربي فهو إيجاد مقلوب العدد، فإذا كان العدد ألف على باء فإن مقلوبه باء على ألف. ونلاحظ عند النظير الجمعي عند جمع عدد مع نظيره سوف نحصل على العدد المحايد وهو صفر في حالة الجمع. أما في حالة الضرب عند ضرب عدد في مقلوبه فإننا سوف نحصل على الواحد وهو المحايد الضربي. مثال: قدر جذر التربيع لستة وسالب الجذر التربيع لثلاثة إلى أقرب جزء من عشرة، ثم مثلهما على خط الأعداد. نلاحظ أن الجذر التربيع لستة يساوي تقريبا 2.4 تقريبا، وذلك باستخدام الآلة الحاسبة. أما سالب الجذر التربيع للعدد ثلاثة تساوي سالب 1.7 تقريبا. ونلاحظ أن الجذر التربيع للعدد ستة يقع ما بين العدد 2 و3، أما الجذر التربيع لسالب ثلاثة فهو يقع ما بين العدد سالب 1 وسالب 2. ضع إشارة أكبر من أو أقل من أو يساوي في المكان الخالي لتكون العبارة صحيحة. الجذر التربيعي للعدد 7 و2 و2/3. نلاحظ هنا أن الجذر التربيعي للعدد 7 يساوي تقريبا 2.6 أو 2.64 أما 2 صحيح و 2 و3/3 2 و2/3 تعطي 2.66 تقريبا. ونلاحظ هنا أن 2.64 أقل من 2.36، وبالتالي فإن الجذر التربيعي للعدد 7 أقل من العدد الكسري 2.2/3. السؤال الثاني: 1.5 فراغ الجذر التربيعي ل 2.25. نكتب العددين على الصورة العشرية. جذر التربيع ل 2.25 هو 1.5. أما 1.5 نلاحظ هنا أن الجذر التربيعي رجوعنا لأصله قبل التقريب سيكون 1.5، وبالتالي نلاحظ أنه 5 5 5 تقريبا، وهكذا، أي أن 5 تتكرر إلى ما لا نهاية، وبالتالي سيكون 1.55 أكبر من 1.5، لذلك سيكون 1.5 أكبر من جذر التربيعي له 2.25. ونلاحظ هنا أن في المثال أن الكتاب لم يضع على في السؤال 1.5 لم يضع فوق 5 إشارة. نرجو وضع إشارة فوق 5 حتى يكون المثال صحيح. مثال من واقع الحياة: ناطحات السحب. في أيام الصحو يكون عدد الكيلومترات التي يمكن أن يراها الشخص أفقياً حوالي 53 جزءاً مضروباً في الجذر التربيعي لارتفاع الشخص عن الأرض بالأمطار. إذ كان خالد يقف على برج المملكة وأحمد يقف على برج الفيصلية، فكم يزيد مدى الرؤية الأفقية لخالد عن أحمد؟ نقوم باستعمال الآلة الحاسبة لتقريب مقدار الزيادة في مدى الرؤية الأفقية. خالد 53 جزء من 100 ضرب الجذر التربيعي ل 300 هو يتساوي 61.83 جزء من 100 تقريبا. أما بالنسبة لأحمد سيكون 53 جزء من 100 ضرب الجذر التربيعي ل 267 ويساوي 58.33 جزء من 100 تقريبا. إذن مقدار زيادة مدى الرؤية لخالد عن أحمد تكون 61.83 جزء من 100 ناقص 58.33 جزء من 100، أي تقريبا سيكون 3.5 كيلو متر.